أنا أرجو أن لا نأخذ الموضوع هذا بحساسية، مثل أن نقول كيف وعلماء الإسلام كتبوا وقرروا متواتر. نحن لا ننفي وجود المتواتر، ولكن ننفي التعسف في جعل المتواتر قاضيا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومؤثرا في خاصة مسائل الاعتقاد. هذه هي البلية التي جعلت بعضهم يأتي لأحاديث مشهورة ومعروفة ومستفيضة، مثل أحاديث رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة، ومثل أحاديث الشفاعة وأمثالها، فيردون هذه الأحاديث. طبعا المعتزلة هم على رأس من يرد هذه الأحاديث مع كثرتها. لماذا؟ لأنها على شروطهم لم تتوفر فيها شروط المتواتر. معلم أن من ينظر فيما جمع من هذه الأحاديث تصيبه الدهشة والعجب، كيف تجرأوا مع كثرة هذه الأحاديث على ردها لهذه الأصول الفاسدة؟ فمن كان متأدبا من العلماء والدعاة وطلبة العلم مع علماء الإسلام، نحن نشد على يده، يجب أن نتأدب مع علماء الإسلام. ولكن علماء الإسلام أحيانا يتلطفون في بعض الأشياء ويضعون أشياء قد لا يوافقهم عليها غيرهم، أو قد يستغلها مريض القلب، مثل هذه القضايا، إلى حد أن، والعجائب لا تنقضي، أن بعض الدكاترة في بعض الجامعات ذهب يرجح الأقوال الفقهية أيضا، مثل قضية لحوم الإبل هل تنقض الوضوء أو لا، فيرجح بناء على هذا. فلما عرض الأقوال قال، والحنابلة استندوا في رأيهم هذا بالقول بنقض بانتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل على حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب وبعض الأحاديث الأخرى، وكلها أحاديث أحد، وأخبار الأحاد لا تقوم بها حجة. أنا ما أتكلم من فراغ، أنا أتكلم عن شيء موجود، فبناء على هذا يفسد الدين تماما. ليست القضية الآن في مسائل الاعتقاد فقط ووجود ردود أهل العلم، المشكلة أنها يمكن أن ينسحب فيها الأمر على حتى المسائل الفقهية. قد يقول قائل لا، هذا رأي نشاز ولا نقبله. قل أنت لا تستطيع الآن أن تتحكم في الساحة. نحن وجدنا من شبابنا من يتمرد الآن على دين الله بأكمله، وظهر ظاهرة الإلحاد. لماذا؟ وجود هذه الوسائل الإعلامية المختلفة، وما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. خلاص ما عادت المسألة في يدك، الكل يسمع، الكل يقرأ، والمشكلة أيضا أنهم لا يسمعون ولا يقرؤون إلا للمفتونين والضالين، لأن هؤلاء هم الذين جاءوا بالشيء الغريب. وبعض الناس نفسه مريضة لا تتعلق إلا بالآراء الشاذة والغريبة، أما الشيء المألوف والمعروف نفسه تمله. هذه النفوس البطالة كذا، وهؤلاء لا تستطيع أن تتحكم فيهم. تفاجأ في يوم من الأيام وقد صار عندك يعني تيار وآراء لها قوة بكثرة عددها لا بقوتها من حيث الطرح، وهذه مشكلتها أيضا حينما تتمرد. فلا تقيم وزنا لا لعالم ولا لأصول أهل السنة أيضا. إذا جئت والله تحكم تقول هذا رأي مثلا أصحاب القرون المفضلة، قالوا من أصحاب القرون المفضلة؟ نحن ما عندنا إلا الكتاب والسنة، يعني هذا إذا تنزل وفق أيضا الرأي الذي يراه، إذا كان دخلت عليه آراء المعتزلة. وإذا كان الكتاب والسنة فقط هما اللذان يعني يتاح لكل أحد أن ينظر فيها، فإن كل واحد يمكن أن يفهمها بناء على ما يليق بفهمه هو. وقد رأينا من الأفهام العجيبة التي توجد في بعض الكتب وينتقدها أهل العلم على قائلها أشياء، فما بالك بأناس ليس لهم حدود وليس عندهم كما يقال خطوط حمراء في الفهم، بل يأتيك بالأعاجيب، وخاصة إذا كان هناك رغبة في تقرير شيء، مثل ما نجده مثلا من المتكلمين في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون لآيات القرآن وينزلونها على معتقدات باطلة. البقرة عائشة، الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. طيب هل يعني إذا لم يكن عندنا ضوابط لفهم النص إن مثل هؤلاء سيكون كلامهم أيضا له أثر على الساحة على الأقل، ومثل ما نجده عند المميعين والسذج يقول لك حرية رأي، هذا له رأيه، هذا وجهة نظرك، بس يعني قضية وجهة نظر. وجهة نظر ماذا؟ نحن نحتاج إلى عصا عمر رضي الله تعالى عنه في مثل هذه المسائل، نحتاج إلى وقفة مثل وقفة عمر مع صبيغ. ليست القضية بهذه السهولة وجهة نظر، أو وأحيانا بعضهم يقول أنا أحترم وجهة نظرك. والله بلية البلاية حينما تأتينا الكفريات ونقول أحترم وجهة نظرك، وأنتم تقرؤون وتسمعون يمكن مثل هذا الطرح. فهذه إشكالات يجر بعضها بعضا، فلابد من وضع هذه الضوابط، ولابد من الوقوف وقفة حازمة، خاصة إذا كانت الأصول التي معنا تسعفنا في وضع هذه الضوابط.